الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع هديه صلى الله عليه وسلم في النوم، كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، وماذا يقول إذا أراد أن ينام، وماذا يقول إذا أراد أن يستيقظ، لنعمل بذلك ولنطبقه في حياتنا لنؤجر عند الله ولننجو من غضب الله، وليكون هو إمامنا في اليقظة والنوم والطعام والشراب وكل شأن من شؤون الحياة. كان صلى الله عليه وسلم في الغالب ينام مبكرا بعد العشاء، إلا إذا سمر مع الضيف كما قال البخاري باب السمر مع الضيف أو نحو ذلك، لكن غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه ينام، وكان ينامون السلف مبكرين بعد صلاة العشاء. كان يكره صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في مستهلك والحديث السمر. فإذا أتى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه صلى الله عليه وسلم ذكر الله وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأذكار النوم، فقد أتى إلى علي وفاطمة فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن يقول عند النوم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. قال خير لكم من خادم، أرجو أن تحافظوا وتحرصوا على هذه السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى رأيت الحافظ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قوله خير لكم من خادم إنها تنوب عن الخادم في الدنيا، وإنها تعطي الإنسان قوة في العمل، وهذا استنباط عجيب، يعني أنها تزيدك قوة إن شاء الله إذا داومت عليها. ومنها آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأت كل ليلة. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه عند النوم إذا أراد أن ينام فيقرأ قل هو الله أحد الإخلاص وسورة الفلق والناس ثلاثا، وينفث عليه الصلاة والسلام على جسمه، يقرأه ثلاث ثم نفث ثم يقرأ الثلاث مرة ثانية ثم ينفث ثم يقرأه ثلاث ثم ينفث ويمسح ما استطاع من جسمه يقبل ويدبس صلى الله عليه وسلم. وأخبر البراء بن عازب أحد الصحابة قال إذا أتيت تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت، كما قال عليه الصلاة والسلام. في أدعية محفوظة، من أخذ منها ما تيسر فهو مأجور، ومن جمعها فهو مأجور أيضا ومشكور، وهي موجودة في حصن مسلم وغيره من كتب أهل العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في نومه ويقظته كان معتدلا صلى الله عليه وسلم، لأنه كل اعتدال الغزالي صاحب الإحياء وغيره حتى من الأطباء الاعتدال هذا 8 ساعات في النوم، وإن نزل إلى 6 أو 4 فلا بأس، لكن يقول إنك إذا نمت 8 ساعات فقد نمت ثلث اليوم ل24 ساعة، فكأنك نمت ثلث عمرك. من عمره 60 سنة ينام 20 سنة، وبقي شيء للطعام، وبقي شيء لمتع الدنيا، وبقي شيء للهو، ولا يسفر العبادة إلا شيء بسيط تعد بالسنوات. وبعض الناس يرفض أن يوجه هذه السنوات لطاعة الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة كان من آياته سبحانه وتعالى يقول من آياته منامكم بالليل، يعني أنه نعمة وآية وعلامة على قدرة الله أنه ينيمنا ويوقظنا سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فنومنا ترى وفاة صغيرة، الوفاة الصغرى، والموت الأصغر هو نومنا. حتى يقول الشافعي كان مازحا يقول أحسن الله لأحد الناس عزاك في عمك مات البارحة، فالرجل خاف قال كيف سكت، قال لأنه نام البارح. وهذه من المعاريض، لأن من نام فقد مات الموتة الصغرى، ويسمى في مطلق الموت الموتة الصغرى. ومنها أن النوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فلو لم ما استطعنا نواصل الحياة. ولذلك الذي لا ينام ويستمر في عدم النوم هذا معناه أن عنده أزمة وعنده مرض وعنده بلاء الله يشافيه منه. وهذا مرض العرق والقلق هذا موجود عند كثير من الناس، حتى كان عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فشكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالدعاء اللهم مالت النجوم أو غابت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم، أعوذ بك من شر غضبك ومن شر عبادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في السنن حديث خالد. وقال أهل العلم أيضا من سبح 33، هذا الذي قلت لكم كبر 33 كبر 33 آية الكرسي، وقرأ من القرآن بإذن الواحد الأحد إن الله يسكن باله وإن الله يريح من قلقه ومن أرقه. كان عليه الصلاة والسلام يسهر أحيانا مع أبي بكر الصديق في شؤون المسلمين، وسهر مرة حتى أبهار الليل يتحدث. ومرة أخذ أبا ذر في الليل في ليلة القمراء وذهب به لأحد حتى بهار الليل، وكما أخبرتكم حدثه جبريل وأبو ذر بعيد، ثم رجع قال ما زال جبريل أخبره بالثمر المحدد يوصيني بالدار حتى ظنت أنه سيورثه، وبشرنا بتلك البشر التي في الصحيحين. قال أثاني جبريل فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني إذا تام من المعاصي والكبائر. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق فكرها، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وهذه بشرى منه عليه الصلاة والسلام لنا في تلك الليلة التي سهرها صلى الله عليه وسلم. مرة نام صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي أثناء ما هو نائم وعائشة قريبة منه، قام صلى الله عليه وسلم وعائشة نائمة، فلبس لباس صلى الله عليه وسلم وأخذ حذاءه وخرج من البيت. فقامت عائشة قالت فلبست لباسي، وأخذت جلبابها رضي الله عنها، خافت لأنه صغار، لأن له صلى الله عليه وسلم زوجات أخريات، هي في شان وهو في شان، حتى تقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، بعد ما اكتشفت أنه أنا في شان وأنت في شان، راح قلبها في موضوع آخر وخيالها. فذهبت في ظل الجدران، يعني القمر كان له ظل، فذهبت في ظل حائط المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب متجه في وسط الليل متجه إلى مقبرة الشهداء في أحد، لأن الله أوحى إليه في المنام قم ودع فإن موتك قريب ودع الشهداء. فقام فذهبت وراه ثم اختفت، فقام على الشهداء فدعا لهم على الصلاة والسلام في الليل وقال أنتم شهداء وأنا عند الله لكم شهيد. ثم عاد عليه الصلاة والسلام فدخلت قبله، قال فدخلت البيت وهي تجري، فدخل صلى الله عليه وسلم قال فقرب منها عند الفراش وإذا هي نفسها يضطرد في صحيح مسلم رضي الله عنه، قال مالك؟ حشي رابية، يعني من الربو أو من تردد النفس. فأخبرته قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أذهب إلى شهداء أحد وإلى البقيع الغرقد أدعو لهم، وأخبرني أن أجلي قد قرب. فقالت يا رسول الله غفر الله لك يا رسول الله، أنا غفر الله لي يا رسول الله، أنا في شان وأنت في شان المعذرة وسامحنا. فصلى الله وسلم عليه دائما أبدا. مرة قام فزعا من الليل عليه الصلاة والسلام، قال أيقظوا صواحبات الحجر، يعني النساء، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ثم قال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا فتح من الفتن، يراها صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر، كشف الله له علم الغيب، وإذا الخزائن تفتح في الدنيا والفتن والحروب والمشكلات. قال أوقظ صواحبات الحجر، يعني يصلين على الله ليكفر عنهم بالصلاة الذنوب. قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال رب بعضهم رب كاسية، لكنها الصحيح أنها فقط مسمى كاسية ولكنها متبرجة، ورب كاسية تكتسي باللباس ولكنها لا تسلم من الذنوب والخطايا، أو كما قال أهل العلم. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوحدة حتى للنائم، يقول لو تعلمون ما أعلم في الوحدة ما سار راكب بليل وحدة، فانظر إلى تعاليم وسنة صلى الله عليه وسلم، حتى إنك إذا سافرت الأحسن تأخذ لك رفيق إلى بلد، أو سافرت في الصحراء أو إلى منطقة، لأنك ما تدري قد تقبض روحك وليس لك من توصي إليه، أو يجري عليك مسألة وليس لك رفيق. فانظر كيف يعني صلى الله عليه وسلم احتاط لهذه المسألة. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على السطح غير محجور، أن تنام على سطح ليس له حائط مرتفع، لأن الإنسان هنا يقوم وهو لا يسقط فيسقط من على هذا، هذه احترازات شرعية، لأن الإسلام أتى بحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ النفس وحفظ العرق وحفظ المال، فهذه الضرورات التي أتى الإنسان بحفظها. أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى يأمر الإنسان أن يأخذ، وكان يفعله صلى الله عليه وسلم، طرفة إزاره فينقض فراشه، يعني خاصة الإنسان الذي يعيش في البوادي أو في القرى، لأن تدخل عليهم حشرات وحيات وعقارب، فاحتاط صلى الله عليه وسلم الإنسان يأخذ حيطته في فراشه، أنفض الفراش، تأكد من اللباس الذي فيه بطانية شرشف يكون فيها عقرب يكون فيها ثعبان حية. وقد أخبرني بعض الناس من كبار السن أنهم كانوا يجدون العقارب والثعابين في البيوت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من باب الاحتياط. وأيضا الوضوء مستحب إذا أراد الإنسان أن ينام، وإن نام بغير وضوء الأمر مباح لكن مستحب هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بآية الكرسي، لأن أصل آية الكرسي هي الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن الشيطان أخبر بها أبا هريرة، ولذلك العلم نستفيده حتى من غير الأسرياء، يعني استفد حتى من المقصر إذا قال حكمة أو قال كلمة طيبة أو علما. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أوصى أبا هريرة أو أمره أن يحرس هناك تمرة للصدقة للزكاة يعني. فقام أبو هريرة حرس التمر، فجاء رجل شيخ كبير على أن في مظهر شيخ فقير ومعه مقتل، وأخذ ينثر من التمر فأخذه وأمسكه، قال اترك التمر إلا رفعتك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا فقير صاحب عائلة متمثل يعني، قال فرحمته فتركته. فجاء الليلة الثانية فأخذ يحفر، فأردت أن أرفعه قال أنا فقير وصاحب عائلة وكيف ترفعني، فتركته. فأتى في الليلة الثالثة فحلف أبو هريرة أني أرفعك، قال دعني سوف أخبرك بنصيحة ووصية مقابل أن تتركني. قال ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تناجي منذ ثلاثة؟ قال ذاك الشيطان يا أبا هريرة. فهذا الحكمة تؤخذ، يقول دار تمتنع منا من الشياطين من الجن من العين من كذا، فاقرأ آية الكرسي، وأرجو أن تقرأ في بيوتكم وفي وتعلموها أطفالكم عند المنام، لأن حرز الحريص بإذن الله وحافظة بحول الله وقدرته من كل باس. كان عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل يعني انقلب أو استيقظ، احفظوا هذا الحديث لأنه سهل، ما في وضوء ولا في صلاة ولا تقوم حتى إلى السخانة والبرادة أو دورة المياه. من تعار من الليل في البخاري، حتى نظمته في بيتنا بقول بعدين، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر الله غفر الله له. فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فقلت ومن تعار الليل للعبادة، عند البخاري جاء عن عبادة، عبادة بن الصامت هذا حديث عند البخاري، تعار يعني تحرك، يعني الآن تتحرك على الفراش دقيقة ولا قمت تصلي تقول هذا الحديث يغفر الله لك ذنبك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في جليل تستغفر الله يغفر الله لك ذنبك. ما أسهل هذا الدين، ما أيسره. حتى يا إخوان الألباني صح حديث يقول من أعياه الليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أعياه الليل أن يقوم أن يكابده، والعدو أن يجاهده، والمال أن ينفقه، فعليه سبحان الله وبحمده. أنت ما تستعذبهم الليل، يمكن يجي هناك برد شديد وقارس، أو أنت متعب تداوم في النهار، اجعلها معك مثل الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون سبحان الله بحمده. فتغلب المتصدق وتغلب المنفق، يعني تتقدم عليه تسبقه، وقائم الليل لأن أبواب الخير كثيرة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يستيقظ عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، فكان عليه الصلاة والسلام كان يزيل النوم من عينيه ويفرق عينيه، يقول العشر الآيات من آخر سورة آل عمران تقولها إذا استيقظت واستطعت يعني، وهذا الأجمل والأحسن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وإن أكملتها فأحسن. ورأيت عند ابن مردويه وذكره صاحب الدر المنثور السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم مر به بلال وهو صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل قبل السحر يقرأ هذه الآيات ويبكي ويقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر أو يتدبر هذه الآيات في آخر سورة آل عمران، وهي من أجمل الآيات لأن فيها دعاء المؤمنين ربهم، وفيها من تسخير الله سبحانه وتعالى أولياءه للخير، ومن ما ورد عن صلى الله عليه وسلم من اللطائف في النوم أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر قيل مرتين أو أكثر، فسهر صلى الله عليه وسلم قال من يوقظنا لصلاة الفجر، لأنه يعني مسافرين مجاهدين يمشون في الأرض يمشون على رواحلهم لا سيارات ولا طائرات متعبين مجاهدين، قال من يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال أنا يا رسول الله. فقام بلال يصلي من الليل، فلما اقترب السحر كان يجلس يرتاح، فجلس ارتاح فقرب الفجر فاتكى على ناقته بلال فنام، فطلع الفجر. سنة من الله، الحكمة من الله علشان يكون صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في مثل هذا الباب. فطلع الفجر وطلعت الشمس والناس اليوم وفيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالشريعة والصلاة صلى الله عليه وسلم. فقول عمر فكنت أول من استيقظ، عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يستحي أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قم، إن هو الذي أتى بالشر وأتى بالصلاة وإمامهم صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر وكان صبورا وصاحب همة وصاحب حكمة، قال فأخذت أرفع صوتي وأكبر، أرفع صوتي وأكبر، وهالنا الصحابة هالهم اللي حصل يقومون مرعوبين. طلعت الشمس وأصبحت الشمس مرتفعة ولا صلى الفجر وما يدرون الحكم، وكل يعني مرتبكين، هذا يبحث عن الماء وهذا واقف وهذا ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة قال لا عليكم، لا عليكم الصبر، إن الله سبحانه وتعالى أخذ أرواحكم وردها كما أراد، من نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وإن ولا والصلاة يعني قصد النوم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فقام قال قوموا عن مكانكم هذا، حضرنا في شيطان. فقاموا مشوا قليلا ثم نزلوا عن رواحلهم وتوضأوا وأذن المؤذن بعد ما ارتفعت الشمس، وصلوا ركعتين وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الحكمة صلى الله عليه وسلم وعلمهم السنة. فأنا وأنت قد تمر بنا هذا وقد مرت بنا أنك إذا نمت مثلا وفاتت الصلاة تقوم فتتوضأ، فإن كنت مثلا في الفجر تأتي بسننها وتؤذن وتقيم وتجهر بالقراءة ولو كانت في النهار، فهذه سنة صلى الله عليه وسلم. وإنما قال يا بلال مالك يعني لماذا فرض؟ قال أخذ بعيني يا رسول الله ما أخذ بعيونكم، يقول غلبني مثل ما غلبكم. فعذره صلى الله عليه وسلم ولم يلومه صلى الله عليه وسلم. ومرة في حد عمران هم ناموا أيضا في السفر، قال العلم هذه حالة ثانية. فقام وصلى صلى الله عليه وسلم بعد ما طلعت الشمس، وهذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى، وهذا لا تفريط. ولكن هنيئا دائما لمن دام على الصلوات في وقتها، ولكنك مهما داومت يمر بك وقت ما في السفر أو المرض أو التعب تفوتك فأنت معذور، لأنك ما فرطت، إن نسيت معذور. فإذا ذكرت فصل إن غلبك النوم، بس ما يأخذ الإنسان عادة، بعض الناس دائما ينام ويقول غلبني النوم أنا معذور، لا هذا نادر. ولكن تحتاج تنام مبكرا، تأتي بالأذكار، تأمر من يوقظك، يكون عندك منبه، لأنه إذا ما بقي معنا الصلاة أصلا، وإذا ذهبت فإن ما قدمنا شيء، لا هاجرنا ولا جاهدنا ولا نشر الإسلام مثل الصحابة ولا بذلنا أرواح ودينا مثلهم ولا قدمنا الرؤوس. فلكن الصحابة هم المجاهدون والمهاجرون والشهداء وأهل التضحيات والبطولات، ومع ذلك حرصوا على الصلاة رضوان الله عليهم. من أداب النوم إذا الأحسن عند النووي غيره من العلماء أنك تستقبل قبل، هذا ميسر يعني، ليس بين لا أرى أنه سنة في نص، لكن هذا الأقرب، لأنه في الحديث يقول قبلتكم أحياء وأمواتا. فإذا تيسر في غرفتك أن تتجه قبلة فبه ونعمت، ما تيسر الأمر واسع مباح الحمد لله. والنوم على اليمنى أجمل، وتضع يدك تحت خدك الأيمن إذا أردت، وتأتي بلدي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدنية أخرى هي موجودة، لا أريد أن أكثر معكم حتى تحفظ، مثل اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك، جسمك أحيا وجسمك اللهم أحيا وأموت، ونحو ذلك. ورأيت أيضا في حديث قراءة سورة الكافرون واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا، المقصود أنك تسبح حتى يضمك النوم، لأنك تمنع الشيطان وتمنع الواردات. ومن أيضا من هدي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يحادث أهله عليه الصلاة والسلام، وربما قام من الليل يصلي، تقول عائشة فإن كنت مستيقظة تحدث ما يسلسل حتى في آخر الليل، وإن كنت نائمة قام يصلي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس الآن حتى ما يؤنس أهله أو ضيفه، يأتيك ضيفه يبغى يمر معك مثلا، الواجب حتى في مدارس السالكين أنك تضيف العبادة، أنك تجلس معه وترحب وتهلي، ما تخليه وتروح في غرفة وفي المقلط تصلي، ضيعت الضيف، هذه العبودية، أنك تقول حادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديده. يقول أحد الإخوان من الدعاء وسافرنا في دولة أفريقية ومعنا طالب علم كثير الصلاة الله يتقبل منه، قال فنذهب هناك، قال والله أن حرمنا من كل شوية نوافل نوافل، فقال لو كان هناك فك كان جلس معنا وقت الدرس ووقت الحديث مع القوم، لأن أحيانا قد يكون أفيد أن تجلس مع طلبة العلم أو تحدث الناس، أو أفيد مثلا تحدث أهلك، أو وفد عندك ضيف نزل عندك ضيف، فالعبودية أنك تأتي الفريضة وتحدث معه وتكرمه وتونسه لأن في عبودية. يعني هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، حكمة تجد سبحان الله نحتاج ونحن إلى فكرة الدين الاقتصاد والمداومة. الخوارج لما انحرفوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهروا الليل في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حتى عبد الرحمن ترى ابن ملجم الذي قتل علي كان في جبينه مثل ركبة العنز من السجود، حتى وقتل علي أتوا به وسيفه يقطر من دم علي أمير المؤمنين رضي الله عنه ويسبح. شوف هذا الهوج يكلمونه ما فترة لسانه. فنعوذ بالله من الحراف المنهجي. فاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الميسرة في اليقظة وفي النوم، بارك الله فيكم. من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيل أحيانا، وفي حديث يروى قيل فإن الشياطين لا تكيل، بعضهم حسنة الكيلولة عند السلف قبل الظهر، ولك أن تجعلها بعد ثلاث الظهر، الكيلولة هذه خفيفة إذا تسنى لك فهي مريحة. والنوم بعد الفجر ليس محبذا إلا لمن سهر في الليل، مثل ما نفعل نحن غالبا الآن لأننا نسهر في الليل فننام بعد الفجر، وإلا فالسلف ما كانوا ينامون. وألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. هذا البيت ذكره صاحب زاد المعاد. والعرب كانوا لا ينامون في العصر ولا ينامون بعد الفجر، لكن على حسب القدرة والطاقة، لكن أحسن أوقات النوم هو الليل. وألف فيه كتب يا أخوة، وأطباء العالم يوصون حتى 100 قاعدة بسيطة لكاتب أمريكي اسمه مايكل، منها يقول أطباء العالم يرون أن النوم لا يعوضه أي نوم في العالم. وأنت جربت حتى رمضان مقبل منا الآن، فأرجوكم أن تناموا ولو شيء من الليل ساعة ساعتين ثلاث. أسأل الله يتقبل منا ومنكم نومنا ويقظتنا ويجعل عبادتنا خالصة لوجه الكريم، وأن يهدينا لاتباع سنة سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.